إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أشرنا في درس أمس إخواني في الله إلى ما يتعلق بقصة ذي القرنين وما كان من بنائه للسد، وعلمنا كيف أنه حجز بهذا السد ما كان من فساد يأجوج ومأجوج، وذكرنا تفسير الآيات وما دلت عليه تفاسير العلماء مع أقوال المؤرخين. نواصل الحديث إخواني في الله عن هذه الأمارة، ولازلنا هي بذكر الأمارة الأخيرة. يأذن ربنا عز وجل بإخراج يأجوج ومأجوج من السد، إلا أن ذلك عن طريق أسباب دلت عليها أدلة السنة، فقد جاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا، فسنحفره غدا، فيعيده الله أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله. قال: واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته يوم تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس. إذن هذا الحديث دل على مسألة كيفية خروجهم، هم لا زالوا يحفرون مع توالي هذه السنوات، لكن عندما يفكرون في الرجوع لا يستثنون، فلا يقولون إن شاء الله إلى أن تأتي المدة التي أراد الله فيها أن يخرجوا يستثنوا، فيقول قائلهم إن شاء الله، فيرجعون فيجدون الحفرة كما كانت، وإلا الأصل ما يجدون الحفرة، وإنما ترجع سدا كما كانت قبل. وقد استفاد العلماء من هذا الحديث عدة مسائل، منها أن هؤلاء يأجوج ومأجوج عندهم صناعات، عندهم حرف، فها هم يحفرون، عندهم أدوات حفر، فهم لهم حضارة، الله أعلم بكنهها، لكن عندهم شيء. كذلك يستفاد من هذا الحديث أن عندهم ما يسمى بنظام السلطة، فعندهم راعي وعندهم رعية، فها هم الذي عليهم يأمرهم: ارجعوا فيرجعون، احفروا فيحفرون. إذن عليهم والي، عليهم والي. وأيضا استفاد جماعة من أهل العلم أن منهم من يعرف الله ويعرف قدرته ويعرف مشيئته، ولهذا يقول إن شاء الله، قيل هذا. ومن أهل العلم يقول لا، هم لا يعرفون الله، إلا أن هذه الكلمة إن شاء الله إنما أجراها الله على ألسنتهم، هكذا أجراها الله. فلبركة هذه الكلمة حصلت البركة، فهذا مما يستفاد من هذا الحديث. وأشار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن العربي رحمه الله تعالى أنه ذكر أن في هذه القصة ثلاثة آيات. الآية الأولى أن هؤلاء ما يواصلون الحفر ليل نهار، وإنما انظر يحفرون حتى كادوا يرون شعاع الشمس، يقفون فيرجعون فينسد عليهم فيحفرون إلى أن يروا، كادوا فيقفون. فلو أنهم واصل لوصلوا، لكن من آية الله أن الله يمنعهم عن الاستمرار بالحفر ليل نهار، هذه آية. والآية الثانية كما قال ابن العربي أنهم ما تفطنوا إلى بناء السلالم، فالسد ولو كان عاليا، وقد أشرنا أن عندهم صناعات، لكان شيء يدلهم على بناء سلم ولو كان طويلا، المهم يصلون، لكن فكرة السلم لم تكن عندهم. قال هذا من عند الله. وبعضهم قل لا، هذا إنما لم تكن عندهم أخشاب أصلا حتى يبنون السلالم، وبعضهم استبعد هذا، لكن هذه من الله. والآية الثالثة أن الله ما ألهمهم المشيئة إلا في الوقت المحدد، فهذه آيات ثلاث ذكرها العلماء في هذه القصة. مسألة متعلقة بهؤلاء، متى يكون الخروج؟ هذا الوقت المحدد أنهم يخرجوا من السد، متى يكون هذا؟ الآيات قد دلت على أن ذلك قرب قيام الساعة، كما قال ربنا جل وعلا: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يموج في بعض ونفخ في الصور. فتتابع الآيات بخروج يأجوج ومأجوج ومن ثم النفخ في الصور دل على أنهم بالقرب من قيام الساعة. وقد أشرنا إلى الأدلة على أن من أشراط الساعة الكبرى ومن أماراته العظمى أن يخرج هؤلاء، فهم من آخر ما يكون من آخر الزمان. إذن هذا بشكل عام، لكن لو أردنا تحديدا متى بالضبط يخرجون، قال العلماء: يخرجون في زمن عيسى، يخرجون في زمن عيسى عليه السلام، تحديدا بالأخص بعد مقتل الدجال. فهذه حلقات ثلاثة تمضي على هذا الاتباع. الأمر الأول يظهر الدجال، قد مضى معنا. بعد ذلك ينزل عيسى عليه السلام للقضاء على الدجال فيقضي عليه. بعد هذا وذاك ينزل هؤلاء، يخرج هؤلاء ويظهرون على الناس. وقد دل ذلك من الأدلة الكثيرة كما جاء في صحيح مسلم من حديث النواس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله من الدجال، أي أن أقواما عصمهم الله هم الذين يأتون إلى عيسى. قال: ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله من الدجال فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. فأوحى الله إلى عيسى، هذا متى؟ بعد القضاء على الدجال، ويجتمع أهل الإسلام حول عيسى عليه السلام، حينها يخبر ربنا عز وجل عيسى بأنه أخرج هؤلاء وبعث هؤلاء على أهل الأرض: إني قد أخرجت عبادا لي. فمهما كانوا هم، وهم لا زالوا عبيد لله جل وعلا، لكن لا يدان لأحد بقتالهم. لا يدان أي لا أحد يقدر، لا أحد يستطيع أن يقف أمام وجوههم. الشاهد أنهم يخرجون في آخر الزمان، تحديدا في زمن عيسى عليه السلام، خصوصا بعد مقتل الدجال. تأتي مسألة من المسائل المهمة كذلكم، وهي: ما هي أعمالهم إذا خرجوا على الناس، وما يتعلق بكيفية خروجهم؟ أشار القرآن الكريم إلى صفة خروج يأجوج ومأجوج، كما في قوله سبحانه وتعالى: من كل حدب ينسلون. هذا في وصف خروج يأجوج ومأجوج من كل حدب. ما هو الحدب؟ الحدب هو كل ما ارتفع من الأرض، من الهضاب، من التلال، من الأماكن المرتفعة. هذه الأماكن المرتفعة ما بها؟ يكون من شأن يأجوج ومأجوج أنهم ينسلون منها. ينسلون أي ينحدرون، وليس أي انحدار، بل انحدار بسرعة، خبب جري. وتخيل هذا المنظر يا عبد الله، إن كنت تستطيع أن تتخيل، لو تخيلت سفوح التلال والهضاب التي حولك، فإذا بأناس يخرجون من كل حدب، ليس من جهة معينة، بل ما من مكان مرتفع إلا وتحدر هؤلاء، تحدر هؤلاء. وهذه إشارة إلى عظمتهم، بل حتى أن جماعة من أهل العلم في قول ربنا عز وجل: وتركنا بعضهم يموج في بعض، بعضهم أشار إلى أن هذا في وصف يأجوج ومأجوج، والمسألة خلافية عند المفسرين، لكن بعضهم أشار إلى أن هذا الوصف يتعلق بهم في كيفية خروجهم، أن بعضهم فوق بعض، أيوة، يعني مشيهم ليس على الأرض، ما عندهم متنفس، بس من شدة جريهم ومشيهم أن بعضهم فوق بعض كالأمواج، أمواج بشرية، أمواج بشرية آدمية، لا يجرون جريا على الأرض، وإنما يموجون موجا. وهذا يتصور عند الازدحام الشديد. أحيانا تجد الازدحام، من ذهب إلى حج بيت الله كما سمعنا في بعض الازدحامات العظيمة جدا والذي اختنق فيها من يختنق، تجد أن بعضهم يقول: فكنا فوق بعض، حتى كنا ندعس على أناس تحت أرجلنا من شدة الازدحام. وهكذا هؤلاء يموج موج، يجري وينحدر، ولكن بسرعة، من كل حدب ينسلون. هذا ما يتعلق بماذا؟ بخروجهم على الناس. ومن أعمالهم إذا خرجوا على الناس أنهم، قد جاء وصفهم في درس أمس، يفسدون في الأرض. فهذا الوصف لصيق بهم لا ينفك، وهذا أحيانا تجده في بعض الناس، موجود في بعض الكائنات مثل الشياطين. الشياطين الصفة اللازمة بهم لا تنفك عنهم الشر، الشر ما ينفك عنهم، بل حتى يوجد في بعض بني البشر أن آل بني فلان أو جهة معينة من الناس، من الشعوب، قد عرفوا بالشر، قد عرفوا بالشر، ما يكاد أن الخير يذكر فيهم. وهكذا هم هؤلاء، فيأجوج ومأجوج هم كفرة، هم كفرة، ولهذا هم بعث النار كما مضى معنا في درس أمس، هم بعث النار. وليس فقط كفارة، بل كفار مفسدون، بلغوا الإفساد، ولهذا بنى ذو القرنين ذلكم السد، فلما يكسر هذا السد يرجعون إلى طبيعتهم بل أشد. فماذا تظن بهؤلاء الذين حبسوا أحقابا من الزمان يفرج عنهم؟ ماذا الذي ينتظر منهم؟ الفساد الذين ولدوا وألفوا عليه. فمن فسادهم أنهم يخرجون على الناس، فما يرى الناس منهم إلا القتل والتقتيل وسلب الأموال، وسلب الأموال. ويعلم هذا مما جاءت به الأخبار في وصفهم، كما قال عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أن من عباراتهم أنهم يقولون: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم. ما معنى فرغنا؟ أي قضينا عليهم لما يروا من القتل الذريع الذي يشعلونه في الأرض ومن يلاقونه من الناس. ولهذا جاء كذلك في الحديث الصحيح أنهم قالوا قهرنا أهل الأرض، قهرنا أهل الأرض. ولهذا الناس إزاء هؤلاء الوحوش ما عندهم إلا الاختباء، فالناس يختبئون إما في مدنهم أو في حصونهم أو يرجعون إلى الأماكن المرتفعة حتى يسلموا من شرهم. وهذا يدل على ماذا؟ على كثرتهم. لا يمكن للإنسان البشري أن يتخيل عدد هؤلاء. وشر هؤلاء ليس فقط يقف عند بني البشر، بل إن شرهم يصل حتى إلى باقي الأرض، باقي الأرض. فقد جاء من وصف ما يفعلونهم في الأراضي ما كان من شربهم لمياه الأنهار، فما يكادون يمرون على مياه عذبة من بحيرات من عيون من آبار إلا واستفرغوها شربا شربا، وكأنهم ما تلذذوا بماء عذب في المكان الذي حبسوا فيه، فيتلذذون بالمياه الموجودة عند الناس فيشربونها شربا. ومما جاء من الأحاديث الصحيحة ما جاء في صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان أنهم يمرون على بحيرة طبرية، وبحيرة طبرية أو طبرية هذه البحيرة هي موجودة في أرض فلسطين، تحديدا قال العلماء في شمال فلسطين، هي بحيرة موجودة وهي الآن تحت بني صهيون، تحت حيز الاستعمار عند بني صهيون هذه البحيرة، بحيرة طبرية. وهذه البحيرة يعني الآن يعني في المقياس العصري محسوبة بالكيلوات أن طولها 21 كيلو متر، 21 كيلو هذا الطول، والعرض 13 كيلو، وأما العمق 46 متر عمقها. تخيل الآن سيأتي ما بعد ذلك، تخيل إلى هذه الإحداثيات 20 طولا و13 عرضا و46 متر عمق، حددوها المساحة 166 كيلو متر مربع. هذه البحيرة ما شأنها؟ أخبر عليه الصلاة والسلام أن يأجوج ومأجوج سيمرون عليها، وأن أولهم سيشربون من هذه البحيرة، لكن الآخر منهم لن يجد في هذا المكان قطرة ماء. تخيل الآن، أعد نظرا إلى المساحة التي ذكرت ولك آنفا، قدرها طولا وعرضا وعمقا، يأتي هؤلاء يشربونها شرب، ليس الكل، لا، جزء المقدمة فقط. الآخر منهم عندما يصل إلى هذا المكان يريد أن يشرب ما يجد ماء، يجد قاع، يجدون قاعا، أين ذهب الماء؟ المقدمة قد شربت. هل تتصور يا عبد الله عدد هؤلاء؟ ما يمكن للعقل البشري أن يتصور كيف هؤلاء في العدد والكثرة والنهمة وما كانوا عليهم من فساد. بل إن فسادهم وشرهم لم يقتصر على بني آدم، ولا يقتصر على المناخ الأرض، بل يصل عدوانهم إلى أن يتعدوا على الله جل في علا، فيبارزون الله ويتحدون الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام فيقولون، يعني من أقوالهم كما جاء ذلك في صحيح مسلم، قال فيقولون قتلنا أهل الأرض هلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم، والنشاب السهام، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. بعدما قتلوا أهل الأرض ولم يبقى أحد منهم يواجههم، قالوا ما بقي إلا من في السماء، فيرمون السهام فترجع وهي مخضبة دما، مخضبة دما. وجاء كذلك في السنن عند الترمذي وابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليهم بدم أجفض، فيقولون، والأجفض أي دم ممتلئ، فيرسلون السهام فترجع مليئة بالدماء، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، وعلونا أهل السماء. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: ثم يهز أحدهم بحربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع مخضبة دما للبلاء والفتنة. جاء في السنن من حديث أبي سعيد الخدري، أي هذا الزعيم والكبير يبدأ يهز الحربة إشارة إلى بداية التحدي مع من في السماء، فيرميها فترجع وهي مخضبة بالدماء، ثم يتتابع الجميع بإرسال سهامهم، وكل ما يرجع من السهم مخضب مليئا ملآن دما، وذلك لكي يبتليهم الله ويزيدهم في فتنتهم، ويزيدهم في فتنتهم. فدل هذا على ما يكون من شدة فسادهم إذا خرجوا، فما سلم منهم أحد، لا أهل الأرض ولا على حد زعمهم أهل السماء. نأتي الآن إلى مسألة مهمة، وهي ما يتعلق بمسألة عيسى عليه السلام وما هو دوره، وخاصة أنه في زمنه سيخرج يأجوج ومأجوج. يأمر الله عز وجل عيسى عليه السلام بأن يرتفع بمن معه إلى أعالي الجبال، يرتفع بمن معه إلى أعالي الجبال. قال عليه الصلاة والسلام: فأوحى الله إلى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان أحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. وقال الشراح: الطور هاهنا، أي ماذا؟ الجبال، أي اصعد بهم إلى أعلى الجبال، وكأن هؤلاء ما يصعدون أو ليس عندهم قدرة إلى الصعود، لكن تحرزهم، ابعدهم، ومعنى ذلك أي لا تصادمهم. المصادمة لا أحد، ما أحد يستطيع أن يقدر، تقدر على من؟ تقدر على من أمام هذه الأعداد الكثيرة الهائلة التي تملأ السهل والتل؟ فيبقى عيسى عليه السلام وكل من معه إلى التحصن إلى رؤوس الجبال، إلى رؤوس الجبال، ومنهم من يبقى عنده حصون، وبعضهم عندهم مدن، ومنهم من يبني أسوار ضخمة يحتمي بها، وهكذا كل واحد يحتمي ويتحصن من هؤلاء، لا أحد يفكر بأن يقاتلهم أو أن يدانيهم. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، أي أنهم من تحصنهم يقل عليهم الزاد، يقل عليهم الطعام، يقل عليهم ما يستطيعون أن يقتاتون عليه لشدة الحصار المفروض عليهم. ما هناك بلاد سلمت منهم، كل البلدان غطت بيأجوج ومأجوج، في المدن وفي القرى وفي السواحل وفي الهضاب، كل دولة وكل قرية وكل بلدة الناس تحصنوا، وهؤلاء قد احتفوا حول الأرض كما سيأتي معنا. حينها أشار نبينا إلى شدة الحصار أن الواحد منهم يتمنى رأس ثور، ورأس الثور كناية على أنه يرمى ويلقى ولا أحد يبالي به ولا أحد يأكله، حينها يساوي 100 دينار، 100 دينار من الذهب، يعني له قيمة عظيمة جدا، يتمنى أن يتحصل على رأس ثور ولا أن يتحصل على 100 دينار، أي لا تساوي شيئا أمام ما يطلبونه لعظيم الحصار الذي فرض عليهم. في هذه الأزمة العظيمة الشديدة يقوم عيسى عليه السلام ومن معه بالدعاء والالتجاء إلى الله جل في علاه، كما قال عليه الصلاة والسلام: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. يدعون الله عز وجل في أن يخلصهم من هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض، فيرسل الله عز وجل على يأجوج ومأجوج النغف. والنغف هي دودة، دودة قال العلماء هي موجودة تكون في آناف الإبل، في آناف وفي أنوف الإبل وأحيانا في الغنم تصيبه بالداء، هي هذه النغف. في بعض الروايات كأمثال النغف، كأمثال النغف أي هي النغف أو شبيهة بالنغف. طب هذه الدودة يسلطها الله عز وجل على يأجوج ومأجوج، فجاء في الأحاديث الصحيحة أنها تظهر في مؤخرة أعناقهم، في مؤخرة الأعناق من الخلف تظهر هذه الدودة، وهذه تكون ماذا؟ هي سبب هلاكهم فيموت على إثرها، كما صرح بهذا عليه الصلاة والسلام. قال نبينا قال فقال فيموت فيكونون فرسا كموت نفس واحدة، فرسا على وزن قتلى أي يكونون قتلى كنفس واحدة، أي تأتيهم إبادة جماعية كلهم يموتون كنفس واحدة، يسقط هذا يسقط الثاني ويسقط الثالث، ما نعدد بالآحاد بل بالملايين، المليون الأول المليون الثالث، أقول عشرة ملايين، عشرة ملايين يسقطون، عشرين مليون، ثلاثين، بل مئات الملايين من هؤلاء يتساقطون على وجه الأرض جميعا، فتأتي هذه الإبادة الجماعية من الله كفرج لأهل الإسلام والإيمان عندما يلتجئون إلى الله. طيب سقوط هؤلاء لا أحد يعلم به، لأن عيسى عليه السلام ومن معه صعدوا إلى أعالي الجبال ولا يدرون بما صار في القاع في الأسفل في الوادي، ما يدرون ما مصير هؤلاء. فقال عليه الصلاة والسلام فيقول المسلمون، يقول المسلمون ألا رجل يشري نفسه فينظر ما فعل هذا العدو، أي طال الحبس وما ندري ما الذي صار مع هؤلاء، أين وصلوا، ما الذي فعلوا، انصرفوا، تركوا الحصار أم لا زالوا. فقالوا ألا أحد يشتري نفسه، يبيع نفسه، خلاص يبيع، لكن يستطيع إن استطاع إن رجع يأتي بطمأنينة، إذا ما رجع علمنا أنهم لا زالوا موجودين، خلاص يبيع نفسه. فقالوا ألا رجل يشري نفسه فينظر ما فعل هذا العدو، قال فيتجرد رجل منهم، رجل من أهل الإسلام يتبرع بنفسه، قال ويرى أنه مقتول، لأن كم يقال سينزل، إن وجدوا قتل قتل ما سيعيش، على كما يقال إن كانوا أكلت البشر أكلوا، على من وصفهم بأنهم أكل البشر، لكن كما قلنا هم كبقية البشر لكنهم مجرمون فيقتلونه. قال فينزل هذا الرجل، قال فيجدهم موتى، كما قلنا على إثر وجود النغف الذي ظهر في مؤخرة رقابهم، قال فيجدهم موتى بعضهم على بعض جثث، قال فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم، فيخرجون من مدائنهم وحصونهم، ينتشر الخبر في أصقاع الأرض بعد ذلك على أن الله قد أهلك هؤلاء، أي ما أحد يستطيع أنه ينظر أو يتتبع أخبار القوم إلى أن يخرج هذا الرجل فيبشر الناس جميعا، ثم تنتشر الأخبار، فحينها يخرج الناس من مخابئهم من مكامنهم من حصونهم ومما ارتفع من الأرض. تأتي مسألة بعد ذلكم ألا وهي ما بعد إهلاك يأجوج ومأجوج، ما الذي يكون عندما ينزل عيسى عليه السلام ومن معه بعد إهلاكهم؟ تكمن مشكلة أخرى، تكمن مشكلة أخرى، ما هي؟ وهي هذه الجثث ليست مشكلة يأجوج في كونهم أحياء، هي نعم مشكلة عويصة، لكن تبقى مشكلة أخرى بعد موتهم. ما هي؟ هذه الجثث المترامية. ربما نستطيع أن نتخيل هذا، لكن الأحاديث تدل على أن مساحات واسعات كلها مليت جثث بعضها فوق بعض. نحن مثلا في بلادنا لو نظرنا، لو أخبرتكم أننا من هنا إلى البلاد جثث ملأت السهل والوادي، وإذا خرجت من هنا وذهبت إلى شرقا أو غربا جثث، وإذا صعدت إلى تلك الأنحاء جثث ما لا نهاية. هذا ما يمكن لأحد أن يتصور هذا، ما أحد يمكن أن يتصور هذا، لكن هكذا الأحاديث جاءت على أن الناس ما يجدون موضع إلا وفيه جثة وفيه جثمان، لأننا أمام أعداد لا يعلم بهم إلا الله، يموج بعضهم في بعض، أمواج بشرية شربوا نهر 166 كيلو متر مكعب، شربوه شرب المقدمة. كما قلنا أحيانا البشر العقل البشري يقف، ما يستطيع أنه ينظر كم، يعني الأرقام تقف عند تعداد هؤلاء، لكن هذه المشكلة تبقى. فلما ينزل عيسى عليه السلام كيف يتصرفون مع هؤلاء؟ كيف ينتشلون؟ كيف يمشون؟ كيف يدفنونهم؟ من هذا الذي سيحفر القبور لهذه الملايين أو البلايين أو التريولونات البشرية حتى تحفر في حفر وثم تدفن؟ فحينها ما هناك ملجأ إلا إلى الله عز وجل، فيدعون الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، خرجوا من الجبال والحصون، قال: فلا يجدون في الأرض موضع شبر. كما قلنا ما يجدون في الأرض، هذا كلامه عليه الصلاة والسلام، وخذ بكلامي على الذي تريد، المبالغة أم التأكيد والتحقيق. قال: فلا يجدون، قال: فيهبطون فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملئ من زهمهم ونتنهم. الزهم الدسومة، يخرج من أجسادهم نتن أو يخرج دسمة، منهم الشحم والدم ونحو ذلك، الصديد والقيح يخرج منهم. قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، أي يدعون الله عز وجل في كيفية إخراج هذه الجثث من وجه الأرض. قال: فيرسل الله طيرا كأعناق البخت. الله أعلم بهذه الطيور، وصفها نبينا كأعناق البخت لكنها عملاقة. البخت هي الإبل التي عندها أعناق طويلة، فتخيل طائر ضخم له عنق كعنق الإبل طويل، هذا الذي يرسله الله عز وجل على أهل الأرض، وخصوصا على جثث يأجوج ومأجوج. قال: فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، تطرحهم حيث شاء الله، الله أعلم أين يذهب بها. قال: ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها زلقة أو يتركها كالزلقة، أي بعد أن تنتشل هذه الجثث من قبل هذه الطيور، فإن الله عز وجل يرسل مطرا وظيفتها التطهير والتنظيف للأرض من آثار يأجوج ومأجوج، من آثار جثثهم ومن آثار ما بقي من زهومتهم. قال: فيغسل الأرض حتى تتركها كالزلقة، والزلقة قال العلماء هي المرآة، أي تبقى الأرض صافية من هؤلاء. من آثار إهلاك يأجوج ومأجوج ذكرنا ما يكون من آثار يأجوج ومأجوج عند خروجهم، أنهم أفسدوا في الأرض، لكن مقابل هذا الإفساد الذي أحدثوه عند الخروج تبقى لهم آثار نافعة بعد موتهم وبعد إهلاكهم، إذ أن الله عز وجل يجعل بعد مهلكهم منفعة لغيرهم. فمن المنافع التي تعود على أهل الأرض وعلى سكانها ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام، قال عندما أخبر عن خروج الناس من المدائن والحصون، قال فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لها رعي إلا لحومهم فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط. لما يخرج الناس من المدائن والحصون، وكان بعضهم قد عنده من المواشي ما عنده، قال رسول الله فما يكون لها رعي، أي هذه المواشي، إلا لحومهم، أي لحوم يأجوج ومأجوج، تبقى هناك قطع من اللحوم هنا وهنا، هذه التي ماذا سترعى المواشي منها. هذا الرعي ماذا وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فيشكر منه أو فتشكر. ما معنى تشكر؟ التشكر هنا بمعنى السمنة، أي أن هذه الحيوانات تسمن، تشكر بالفتح الكاف بمعنى أنها تسمن من كثرة ما تأكل من هذه اللحوم أنها تعود إليهم بالسمنة. قال فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء من النباتات أصابته قط، أي أن هذه الحيوانات والبهائم التي ترعى لربما يصيبها من السمن والدسم والراحة من الأكل أكثر مما تصيب من النباتات، وذلك إذا رعت من لحوم هؤلاء. وجاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم، تسمن وتشكر شكرا من لحومهم، أي أن دواب الأرض سواء كانت هذه التي ترعى بل وغيرها من الكائنات والحيوانات التي ستقتات وتعيش من لحوم يأجوج ومأجوج فترة من الزمن، هذه من المنافع التي تكون يأجوج ومأجوج بعد هلاكهم وما يبقى من دسومتهم على الحيوانات والكائنات. أما ما الذي يستفيده الناس من بعد إهلاك يأجوج ومأجوج؟ الاستفادة من أسلحتهم، الاستفادة من أسلحتهم. قال عليه الصلاة والسلام يوقد المسلمون من قسي أي الأسلحة، من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأسلحتهم 7 سنين. تأمل في الحديث، يوقد المسلمون، يوقد أي أن أهل الإسلام وأهل الأرض كلهم سيوقدون النيران، سواء النيران العامة في المصانع وفي محلاتهم وفي الأمور العامة، أو إيقاد النيران في بيوتهم الانتفاع الشخصي. كم ينتفعون؟ والكلام ليس عن بيت ولا عن قرية، عن كلام عن أهل الأرض، يوقدون 7 سنين، 7 سنوات وقودهم ما أخذوه وغنموا من أسلحة يأجوج ومأجوج. أي لتتخيل الآن يعني أن أسلحة تجمع وتكون عندي جبال من أسلحتهم، من الرماح، من السهام، من النبل، من كل عدة تجمع من أنحاء الأرض وتجعل جبال ثم توزع على الناس، من أراد وقود خذ، والناس يقيدون النيران يأخذون على ذلك أسابيع، أيام، أشهر، سنوات، 7 سنوات كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك يا عبد الله على عظيم هؤلاء وما كان من أسلحتهم. فهذه الأحاديث إخواني في الله يعني من باب الفائدة، على ماذا تحمل؟ نتحدث عن سهام وعن سلاح وعن رماح، هل هذا معناه أننا كناية عن الأسلحة الحديثة؟ الله أعلم، الله أعلم. وإن كان جماعة من شراح الأحاديث من يشير إلى أن هذه الحضارة الموجودة من الطيران ومن الصواريخ ومن الأسلحة والمدفعية والقاذفات وإلى آخر هذه التطورات التقنية الموجودة، أنها تباد وأنها تذهب، الله أعلم كيف تذهب. يمكن هذا، يمكن، يعني مثلا، يعني الله أعلم، أنا أقول هذا من نفسي، يعني لو علمنا أن هذه الأشياء التقنية مصنوعة من ماذا؟ مصنوعة من أشياء ألمنيوم، مصنوعة من الحديد، مصنوعة من الليثيوم، مصنوعة من أشياء. هذه الأشياء على ما يذكرون أنها تخرج إخراجا من الأرض، مثلا من البترول، النفط الذي منه يكرر فيصنع. طب إذن هذه مواد موجودة الآن. طبعا الدول الآن لما يعرف اقتصاد الدول، بعض الدول يقفل على البترول، على النفط. لماذا يقفل عليه؟ يحاول أنه يذهب إلى طاقة أخرى، الهوائية، الشمسية. لماذا ما يشتغلون؟ لأنهم يعرفوا أن هذه مادة مخزونة، إذا تم استخراجها ستأتي فترة ينفذ، ينضب. ولهذا كل دولة كبرى تحرص على أن تخبئ هذا المخزون. هذه الفائدة يعطيك مؤشر أن لربما يأتي بعد سنوات أن دول تخرج، تضطر إلى إخراج هذا المخزون الذي في باطن الأرض. فإذا خرج وأخرج مئات السنين ونفذ وسينفذ، إذن تبقى ما عندهم على سطح الأرض. هذه الصناعات هي آخر الصناعات الموجودة. ما في الأرض؟ الخزانات الأرضية نفذت. ما بقي؟ الموجود. الحديد معروف أنه يستخرج، النحاس يستخرج، ما هناك يتولد، هو استخراج فقط، مخزون أرضي. الحديد، المعادن، كله استخراج. فإذا أخرجت هذه ونفذت ونفذت الطبيعة كما يقولون من هذه المخزونات الأرضية من المعادن والبترول، وأصبح الموجود هو موجود، يعطى 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، الله أعلم بالآجال والأعمار. هذه الأشياء سيصيبها العطب، الصدى، سيصيبها العطل. هل هناك بديل؟ ما هناك بديل، لأن المخزونات الأرضية نفذت. طب الطيران هلك، يرمى. السيارات، الدبابات، الصواريخ هلكت، ذهبت، تلفت. إذا ذهبت هذه الأشياء، ما الذي يبقى؟ ما يبقى إلا أن يرجع الناس إلى ما كانوا عليه، إلى ما في الطبيعة، وهي الأخشاب التي تستنبت من الأرض، تستنبت من الأرض، فهذا قد يحتاجون إليه. فهذه نظرية، نعم، يذكرها بعض الناس في بيان أن هذه الحضارة وهذه الأحاديث تؤشر ما يكون من الأحداث المستقبلية في آخر الزمان، على ما أن ما هناك طيران ولا هناك صواريخ تقذف، وإنما الناس يختبئون، وما عندي إلا سلاح ورماح وخيول. فهذا ما يذكر كخلاصة هذا الموضوع. بعد الأذان نواصل، حفظكم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بعد إهلاك الله عز وجل يأجوج ومأجوج، نأتي إلى المسألة الأخيرة وهي في هذا المبحث، حال الناس في زمن عيسى عليه السلام. عيسى يبقى فترة من الزمن في الأرض، فبعدما أن يمكنه ربه عز وجل من أداء هذه المهام العظام من قتل الدجال، وأنه يحفظ الناس من يأجوج ومأجوج، ويقوم بما يقوم به من أعمال أهل الإسلام، يتوفاه الله عز وجل. وقد جاء من حديث أبي هريرة عند في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: فيمكث في الأرض 40 سنة، أي مدة بقاء عيسى 40 سنة. قال ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، هنا تكون وفاته، أما في زمنه ما مات، وإنما رفعه الله، وما قتلوه وما صلبوه، وإنما رفعه الله هنا بعدما أن ينزل مرة أخرى، هنا تكون وفاته ويصلي عليه المسلمون عليه السلام. طبعا قبل موته أشرنا إلى أنه يعمل بشرائع الإسلام، وقد مضت لنا ومعنى الأحكام التي يقوم بها. ومما أثر عن عيسى عليه السلام من أعماله أنه يذهب إلى الحج، يذهب إلى مكة، كما صح ذلك عن رسول الله من حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا. وفج الروحاء، والروحاء مكان بين المدينة ووادي الصفراء، بين مكة، بين المدينة ووادي الصفراء، من هنالك سيهل عيسى عليه السلام، أي مكبرا ومحرما بحج أو عمرة. هل من أعمال عيسى أنه يتزوج؟ هل من أعمال عيسى أنه يتزوج؟ نعم، جاءت بعض الأحاديث وأنه يتزوج، أنه يتزوج، لكن هذه الأحاديث ما صحت عن رسول الله، إلا أن الكثير من العلماء يشير إليها، فالكثير من العلماء ومن المؤرخين يرون أن عيسى عليه السلام يتزوج من بني العرب، وأنه يكون له غلام، يكون له غلام، وقد أشار إلى ذلكم البربهاري في شرح السنة أنه يتزوج، قيل من بني جذام وقيل من بني أسد، يتزوج امرأة، وقد أشار إلى قضية تزويجه الإمام النووي والحافظ ابن حجر والإمام السيوطي وجماعة من المؤرخين إذا تكلموا عن عيسى وعن حياته الدنيوية إذا نزل يشيرون إلى أنه يتزوج وتكون له ذرية. التغيرات التي ستحصل في زمن عيسى عليه السلام كثيرة، لأن بوجود عيسى يرتفع الشر، ها هو الدجال ومعه اليهود قد أبادهم الله، وها هم يأجوج ومأجوج هم آخر عصابة أهلكهم الله، الملل قد مضت معنا في زمن عيسى سيقضي عليها، فلا يقبل إلا الإسلام فقط، إذن ما بقي كفر، ما بقي شرك، إذن ما الذي يبقى؟ يبقى الخير، يبقى الخير يعم في الأرض، الخير والرخاء والإنعام والرغد والسلام، لأنه إذا نزع الشر ما بقي إلا الخير، فيأذن الله عز وجل بالبركات أن تحل، لأن ما الذي يحول بين بركات السماء والأرض؟ المعاصي والذنوب والشرك والكفر والتمرد والإعراض، هذا كله ينفى بزوال الشرور كلها، ما يبقى إلا الخير الذي يعم الأرض، حينها يأذن ربنا عز وجل بالخير أن يعم. واسمع إلى هذه الأحاديث الذي تدلك على عظيم الخير الذي سينتشر في آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر، ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت. الصفا الحجر الأملس، حجر أملس ضع بذرة فيه تنبت من عظيم البركة. قال: حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبتت، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، حتى الحيوانات تعيش في سلام. قال: ولا تشاحن ولا تحاسد ولا تباغض. ترفع هذه المعاني وسخائم النفوس، لا غل لا حقد لا حسد بين الناس، لعموم الخير الذي سيكون على أهل الأرض. وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، وذكر كذلكم رحمه الله في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وترفع الشحناء والبغضاء وتنزع حمة كل ذات حمى. الحمى هي السموم، أي أن الله ينزع السموم من ذوات السموم. الحية لا سم فيها، العقارب لا سم فيه، كل حيوان فيه سم ينزع سمه. قال وتنزع حمة كل ذات حمى، قال حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها. والإشارة إلى الحية والأسد لأنه من أشد الحيوانات كردة فعل، ومع ذلك يأتي من يأتي من الصغار والكبار والذكار والذكور فلا تؤذي أحد، لا الحية تؤذي البشر ولا الأسود تؤذي أحد. قال فلا يتضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها. الذئب بدل يكون هو الذي يجري أصبح هو الذي يحرس الأغنام، ما يلتفت إليها. قال وتملأ الأرض من السلم كما تملأ الماء من الإناء، أي أن السلم يعم الأرض كلها من شدة الخير الذي عم البلاء. قال وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها. قال حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم. نفر جماعة على حبة رمانة، حبة رمانة تكفيهم، أو يجتمع الجماعة على قطف أو قطف عنب فتكفي الجميع، وذلك لعموم البركة، وأن الفاكهة والخضار ترجع إلى أحجامها الكبيرة لما أوجد الله عز وجل الأرض وما عليها. هذا إخواني في الله ما سيكون من حياة الناس بعد موت المسيح عيسى عليه السلام. وبهذا إخواني في الله ننتهي من هذه العلامة الأخيرة من علامات الساعة، وبهذه السلسلة المباركة تم العروج على أشراط الساعة الكبرى بذكر شيء من تفاصيلها ومع ذكر أقوال العلماء وهكذا بعض المسائل العصرية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.